أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم حول تقسيم الهدي، ويظهر أن هنا خلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني، حيث ذكر الشهيد الأول التقسيم مع المستحبات. فإذا قرأنا ما بين القوسين: ويستحب جعل يده معه وقسمته. فهذه العبارة صريحة في أن التقسيم من المستحبات على رأي الشهيد الأول، وأما الشهيد الثاني فأدرج كلمة يجب، ويجب قسمته. الشهيد الثاني إلى الوجوب.
الأول يعني والواو هنا راجعة إلى وتجب النية، لأنه شوف بعدين شيخنا بعد ما قال وتجب وقسمته بين الإهداء والصدقة والأكل ويستحب نحر الإبل، ليش ذكر الاستحباب مرة ثانية في نحر الإبل؟
سيصبح هنا خلل في العبارة،
يعني
عطف وقسمته على النية مع تخلل ويستحب جعل يده معه، هي خلل.
تكرار الاستحباب ويستحب،
تكرار الفعل أفضل من عطف على جملة سابقة بدون وجود فعلها قريب. يعني تكرار الفعل لا مانع منه، ما في حزازة، يستحب كذا وكذا ويستحب كذا وكذا، مش مشكلة فيها. سنقرأ بعد قليل إن شاء الله في الحاشية أنه الخلاف بين الفقهاء، أيضا المسألة الخلافية بين الفقهاء حتى المعاصرين، حتى بالنسبة للمعاصرين. الآن كثير من المعاصرين مثلا بعض يقول استحب التقسيم، البعض يقول أحوط استحبابي التقسيم، البعض يحتاط وجوبا في مثلا الآكل كما عليه سيد أخوي سيد السيستاني، يحتاط وجوبا في الصدقة. فإذا مسألة خلافية، والروايات أيضا يعني الخلاف فيها واضح بين الفقهاء، والروايات أو الآيات سنقف عليها إن شاء الله تعالى.
حتى الترحيني يدعي أنه يرى الوجوب الشهيد الأول والشهيدان والمحقق على أن هذا التقسيم واجب، أنه خلاف.
أنا استطعم من عبارته ظهور هكذا، ظهور أنه الشهيد الأول يرى استحباب القسم. نقرأ المتن ثم ننزل إلى الروايات والأدلة. قال: ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن. وسيأتي أنه هل هناك دليل على شرطية الإيمان، أو أنه فقط الإهداء وإن كان إلى مسلم، أو نترقى أكثر ونقول الإهداء إلى مطلق البشر ما عدا الناصبين مثلا، أو من نقطع بخروجه عن دائرة الإحسان إليه، والصدقة عليه مع فقره، يعني الصدقة على من؟ على مؤمن مع فقره، والأكل، ولا ترتيب بينها. إحنا لا يشترط أن يكون مرتب، أولا يهدي ثم يتصدق ثم يأكل، ولا يجب التسوية
بالأثلاث.
يعني حتى هذا لما نقول ثلث ثلث، سنقرأ بعد قليل لما نقول يتصدق مثلا بثلثه، هل مقصود مثلا ثلث ثلث، أو مقصود يعني جزء منه، لكن مو جزء يعني. يعني أنا أستظهر هكذا أنه، أو أحتمل أن لما نقول ثلثه يتصدق به وثلثه مثلا يهديه، مو المقصود الثلث الرياضي، وليس أيضا المقصود جزء يسير، يعني جزء معتد به. يعني لو كان مثلا هذا ربع وهذا أكثر من الثلث بنسبة معينة، هذا لا يضر في انطباق عنوان الثلث بنظرة عرفية. ثلاثة أقسام، يصدق علينا أنه ثلاثة أقسام، أما مثلا يعطيها كلها إلى شخص ولقمة واحدة إلى شخص آخر، هذا لا يقال أنه قسمها إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام يجب أن يكون يعني يعتبر أن هذا قسم من الذبيحة، بل يكفي من الأكل مسماه انه يكفي انه ياكل شيئا منه، ويعتبر فيهما ان لا ينقص كل منهما عن ثلثه، عن ثلثه اللي هو في الاهداء وفي الصدقه. وتجب النية لكل منها او منهما مقارنة للتناول، يعني بالتالي عندما الاهداء يحتاج الى نية والصدقة ايضا يحتاج الى نية، فيجب ان ينوي او التسليم الى المستحق او وكيله، اما يسلم الى المستحق او الى الوكيل. لو اخل بالصدقة ضمن الثلث وكذا الاهداء بناء على الوجوب، وهو أخل بقيام بهذا الوجوب فعليه أن يضمن. إذن هذا متفرع على وجوب الإهداء ووجوب الصدقة، وكان هو متمكنا من ذلك وأخل به الإخلال من جهته فعليه أن يضمن. أما لو لم يخل وإنما لم يتمكن، هذا مسألة أخرى. أما بالنسبة للأكل فلا نقول أنه يضمن قيمة ما يأكل، وإنما يأثم خاصة، يعني فقط عليه الإثم إذا أخل عمدا دون أن تنشغل ذمته بضمان الأكل. نرجع إلى السيد الترحيني، يقول: ذهب ابن أدريس وسيد المدارك واستقربه العلامة إلى وجوب الأكل منه والإطعام، وهذا لا يجيب تقسيمه أثلاثا، يعني مجرد وجوب الأكل والإطعام ما ليس فيها تقسيم، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لاحظوا هذه الآية الكريمة ذكرت الأكل وإطعام البائس الفقير. لعله أيضا البائس الفقير على عطف بيان إنه من هو البائس، هو الفقير، يعني الفقير الذي وصل إلى حد البؤس. وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب، هنا مسألة: هل يمكن أن نستدل بالآيتين على وجوب التثليث أو على نفي التثليث أو لا هذا ولا ذاك؟ الآيتان في مورد بيان مصرف الهادي أين يصرف، ذكرت الأكل والإطعام. لدينا محاولة، وهي ما هي؟ محاولة قالت بأن الأكل هنا يشمل ماذا؟ يشمل الإهداء، فكلوا منها أن يأكل الإنسان بنفسه أو يأكله صديقه أو جاره، هذا يصدق عليه أنه ماذا؟ هو أكله، يعني لا يشرط الآن أن الأكل يكون الأكل بنفسه، كلوا أي يأكل بنفسه وبجاره أو بصديقه. يقول: لكن هذا ردت هذه المحاولة بأنه خلاف الظاهر، كل منها بعد أن إدخال الإهداء في كل منها خلاف الظاهر، يعني بعيد. محاولة ثانية قالت: وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر ليس من الفقراء، فإذا الآية الأولى ذكرت وأطعموا البائس الفقير، ذكرت الفقير، والآية الثانية ذكرت وأطعموا القانع والمعتر، والقانع والمعتر ليس من الفقراء، فنحمل وأطعموا القانع والمعتر على ماذا؟ على الإهداء. ما الدليل على أن القانع والمعتر ليس من الفقراء؟ قال لهذا صاحب الرأي: لدينا بعض الروايات التي نستظهر منها أن القانع والمعتر ليس من الفقراء، منها صحيحة سيف التمار ورد فيها المساكين هم السؤال، فقال: نعم. وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك. فمثلا هذا البعض تمسك بهذه الرواية صحيحة السند عندما قال عن المعتر هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك، فقال إذا القانع والمعتر كلاهما غني، وإن كان المعتر أغنى من القانع. واضح الفكرة؟
كلاهما فقير.
أجيب على ذلك بما تفضلتم، إنه يا جماعة ترى الفقراء ثلاثة مراتب، فقراء ثلاثة مراتب. مرتبة هو يسأل السؤال في بداية الرواية، المساكين هم السؤال، قال نعم. فإذا بعض الفقراء يسأل والبعض يعتريك. ايش معنى يعتريك؟ يعني يجي امامك، يعني ما يعني
يظهر
حالك، يعني يجي ها شخبارك ابو فلان شو كذا بدون ما يقول لك اعطني او انا محتاج، بس وقت الحصاد او وقت الاطعام او وقت كذا شوفه حاضر. فهذا انا المعتر. واما القانع فهو فقير لكن لا يسأل ولا وش ولا ايضا يظهر حاله او يتواجد في ذلك الوقت، فهو يقنع بما يعطى. يعني ان جاء لشيء حمد الله سبحانه وتعالى، ما جاء لشيء لا يتكلم بلسانه ولا يتكلم بوجوده او بمظهره. هذا راي اخر، وهذا هو الاقرب. وسناتي ايضا في بعض الروايات تؤيد ان القانع والمعتر من الفقراء. والحاصل أن كلا المحاولتين لإثبات أن الآيتين يتحدثان عن ثلاثة الأقسام مشكلة، فلا كل تشمل الإهداء ولا القانع والمعتر من الأغنياء. إذن جيد، إذا قلنا الآن كما وصلنا بأنه الآيتان لم يتطرق إلى الإهداء وإنما تطرق إلى الأكل وإطعام الفقراء بأنواعهم الثلاثة، إذن هذا ألا يشكل قرينة على عدم الوجوب بالنسبة إلى الإهداء؟ أو إما قل يمثل دليلا أو لا أقل يمثل قرينة على أن تلك الروايات لا يراد منها الوجوب. لو كان خصوصا هذا في مقام بيان المصرف، ولم تذكر مسألة الإهداء، مسألة لها أيضا تتم يعني استدلال تقريب يأتي بعد قليل إن شاء الله. نرجع إلى السيد التلحين. خبر معاوية بن عمار، الظاهر أن هذه الرواية يعني صحيحة السند، لا أعلم لماذا هنا قال مثلا خبر. طبعا بعض الفقهاء قال عنها خبر مثل ما فعل هنا السيد. الرواية الثانية التي ستأتي في الذيل قالوا عنها صحيحة، لا أعلم لماذا، يعني لم أقتنع بعدم صحة أو التشكيك في صحة الرواية الأولى. معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. ثم ماذا عندك مكتوب سيد شحنة في نسختك؟ لا لا، في أتكلم عن كتاب.
فقال
في النهاية بعد الحديث شنو؟ وصحيح؟ نعم. عبارتك الآن الموجودة عندك صحيحة، علم. حسب نسختي موجود والصحيح صفوان ومعاوية، لاحظوا وياي، حسب نسختي والصحيح صفوان ومعاوية، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرواية عن صفوان عن معاوية، فالعبارة الموجودة في نسختك صحيحة، هو هي المضبوطة، وصحيح معاوية مو صحيح صفوان ومعاوية. جيد. فإذا أريد أقول أنه هو لو عبر هكذا وخبر مثلا وخبر معاوية بن عمار وصحيحه الآخر مثلا، وصحيحه الآخر تقريبا هو نفس نفس المتن.
يمكن يستشكل في طريقة الشيخ إلى موسى بن القاسم،
هذا مرارا وتكرارا مر علينا.
لا أقصد هو يعني.
جيد. يعني أريد أقول حتى مع هذا فوض تصير العبارة في النهاية وصحيحه الآخر. وكان الأفضل عند إذن شلون؟ وكان الأفضل مع يعني من ناحية يعني استعراضيا صح التعبير، إذا هو لم يعتقد بصحة الأول وصحة الثاني، كان يفترض أن يأتي بمتن الحديث الصحيح، يأتي بمتن الحديث الصحيح السند ويقول ونحوه خبره الآخر. أما يجيب الرواية الضعيفة السند لديه وبعدين يرجعنا يقول ونحوها الصحيحة، يعني النظر في متن الحديث الصحيح أولى من ذكر ماذا؟ الحديث الضعيف. وذهب المشهور إلى تقسيمه أثلاثا لموثق شعيب العرقوفي الأقرقوفي. طبعا هذا الموثق بسبب وجود ابن فضة في سنده أصبحت موثقة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ طبعا في العمرة إذا سقى بدنة فهذه ماذا؟ مستحبة، لأن البدنة في العمرة مستحب، الهادي في العمرة مستحب، فهذا هدي مستحب. فالاستدلال بهذه الرواية يبنى على ماذا؟ على أن مصرف الهدي المستحب هو نفس مصرف الهدي الواجب، أو مصرف الهدي في العمرة هو نفس مصرف الهدي في الحج. يعني عندنا مسألتان، الهدي الواجب يعني تارة نقول لعله نحتمل أنه في مصرف الهدي في العمرة يختلف عن مصرفه في حج أو في الهدي المستحب غير الواجب. أما إذا قلنا لا أنه أنه مثلا أتممنا القضية بأنه لا فرق في المصرف بين هذا الهدي وذاك، فعندئذ نستدل بها. فأين أنحرها؟ قال بمكة. قلت أي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثان واهدي ثلثان وتصدق بثلث. وصحيح أبي الصباح الكناني. عندك صحيحة؟ شيخنا العزيز، هذه الرواية في الوسائل لها ثلاثة أسانيد. السند الأول الذي ينتهي إلى الكناني فيه محمد ابن الفضيل، ظهر عندكم؟ هذه الرواية في الوسائل لها ثلاثة أسانيد، ظهرت. الرواية في الكافي التي تنتهي إلى الكناني فيها محمد بن الفضيل، هذا محمد بن الفضيل مختلف فيه، يرمى بالغلو، وقالوا عنه أيضا ضعيف. هذه من جهة، إلا أن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه ذكره من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. من ضمنهم ذكر محمد بن الفضيل. لذلك ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه إلى تعارض التوثيق مع التضعيف، والحاصل يصبح مجهول الحال والرواية ستصبح عندئذ ضعيفة. وأما الشيخ السند حفظه الله، فالشيخ السند يقول أن هذا الرمي بالغلمان هو وبعض الفقهاء الآخرين يعني يقول أن هذا التضعيف يرجع إلى رميه بالغلو، ورميه بالغلو يرجع إلى الروايات التي ماذا؟ التي رواها مما كانت لا يعني تنسجم مع آراء القوم، فبالتالي لا يعني لم يعر بالا لهذا التضعيف ولا إلى رميه بالغلو، وتمسك بتوثيق الشيخ المفيد له، وبالتالي ستصبح الرواية صحيحة السند عند الشيخ السند وأمثاله من الفقهاء. ولعل أيضا السيد الترحيني عندما قال وصحيح أبي الصباح الكناني ابن أيضا على نفس هذا الرأي، والله العالم. نفس هذه الرواية شيخنا العزيز أرسلها الشيخ الصدوق في الفقيه بشكل جزمي، قال وكان علي بن علي بن حسين، يعني أتى بالمتن كان علي بن حسين عليه السلام إلى نهايته على سبيل الجزم، وجزميات المرسلات الجزمية للشيخ الصدوق في ملاحظه الفقيه محل خلاف، يعني هناك من يراها معتبرة وهناك من يراها ضعيفة السند. وذكرها أيضا هذه الرواية الشيخ الصدوق في علل الشرائع بسند ينتهي بأبي جميلة في الشرائع، رأيتها موجود في الشرائع بسند ينتهي بأبي جميلة، وأبي جميلة هو المفضل بن صالح، وأيضا له نفس المشكلة، اتهم بالغلو أو وصف بالضعف، والبعض لم يقبل هذا التضعيف والوصف بالغلو، منهم مثلا الشيخ السند، الشيخ السند نفس الشيء هنا يقول بأنه هذا رواية الأجلة عنه وأصحاب الإجماع وكثرة رواياته المفتى بها، فهذا يقول هذا دليل يعني بتعبيرنا إن لم يدل على وثاقته فيدل على حسنه بعد عدم قبول تضعيفه باتهام بالغلو وكذا. فإذا الرواية لها ثلاثة أسانيد ذكرناها حاليا، نأتي إلى متنها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي، قال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت. هنا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة أولا قالوا بأن الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا صحيح أنه صلوات الله وسلامه عليهم قيامهم بذلك لا يدل على وجوبه. الأمر الآخر هذا أيضا الاستدلال الثاني لطيف، قال لما الإمام الصادق عليه السلام يقول كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يفعلان كذا وكذا، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بأن هذا لحظة العبر هذه يقول بعض الفقهاء لإشعارها بل دلالتها على الاختصاص بهما عليهما السلام فلا دلالة على الوجوب. يعني إما نقول إشعار أو نقول دلالة على أن هذا التصرف كان تصرفا يتميز به الإمامان عليهما السلام، ما كان هو الفعل السائد أو المطلوب من كل المسلمين. تقول دلالة أو إشعار أو لا دلالة ولا إشعار.
واجد في روايات الأئمة هذا التعبير، كان أبي يصنع كان أبي يصنع، يعني قد يكون فيه دلالة مثلا على الاستحباب أو على عدم الوجوب، أما اختصاصه
لا لا ما أريد أقول مختص يعني أنه المستحب لا يصل هذا الاستحباب إلى غيره، أريد أقول ليس هذا هو الفعل المطلوب من كل المسلمين من كل الحجاج، يعني أريد أقول لك أنا أبين لك الطريقة الأفضل. ترى أبوي وجدي صلوات الله سلامه عليهما كان يتصرفان هذا التصرف، أنا أريدك أن تقتدي بهما، لكنه ليس هذا ملزما للناس. شلون؟ يعني إذا لم يكن فيها ظهور لا أشكال في كونها فيها إشعار إن هذا تصرف يعني مستحسن، مو إنه تصرف إلزامي. يعني أريد أقول شيخنا لا نريد، أو هذا الآن الفقيه لا يريد أن يقول هذا الفعل يعني هذا التصرف من مختصات الإمام لا يستحب لغيره، لا يريد يقول يظهر من الرواية أن هذا ليس هو الوجوب، بل هذا تصرف استحبابي، تصرف يعني يتصرف فيه الإمام، فأن تقتدوا بالإمام في فعله يعني من باب الاستحباب. تأمل في الفكرة هذا شيء، لعله شوية لو عبارتنا صغيرنا بصغة أفضل يمكن نكون يعني أقرب للقبول، بس إن شاء الله المعنى يكون واضح. بناء على إرادة الإهداء من التصدق على الجيران، أن المتصدق على يتصدقان على جيرانهم، شو معنى المقصود الآن قال يتصدقان ما قال يهديان، وبناء على المقصود أن الإهداء التصدق على الجيران على الإهداء. فالأولى وإن كانت واردة في هدي القارن، مو بس القارن الأولى الرواية أصلا في العمرة تكلم، والثانية في الأضحية المندوبة كما هو ظاهرها، لما قال جيران يعني يبعد أن يكون في منى وعندي أم جيران.
ما يحتمل أنها في هذه القارن لسقط في العمرة يقولنا يعني أنه من بعد العمرة، أو يعني هو يريد أن يشير إلى الحج، لكن أنه قد ساق الهدية معه
زي يعني أريد أقول هو حج قارن او عمره قارن؟
لا حج
حج يقول في العمره، يقول يعني احرام عمره كان اخوي، اذا كان احرام حج خلاف نصها انه في عمره، فانا شيء هدي الحج شو اسمه في ميناء مو في مكه.
السؤال فاين انحرف؟
اي لو في سقطه في العمره يعني قد يكون يعني يكون مراد انه يعني قرن الهادي في احرام العمره. والثانيه في الاضحيه المندوبه كما هو ظاهرها، لما قال على جيرانهم كما هو ظاهرها، لكن يشملان هدي التمتع لوحدة التقسيم في الهدي الواجب والمندوب. قلنا هذا يحتاج إلى أيضا نقيم عليه الدليل على أنه التقسيم في الهدي الواجب هو نفس المندوب، والشهيدان والمحقق الثاني على أن هذا التقسيم واجب لظاهر الأمر في هذين الخبرين، والبقية على أنه مستحب لخلو بقية الأدلة عنه مع أنها واردة في بيان المصرف مثل الآيتين والخبر المتقدم. ثم إن ابن إدريس وجماعة قالوا بوجوب الأكل منه للأمر بالآيتين، وصحيح معاوية الوارد في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام أمر رسول الله حين ينحر أن يؤخذ أو ينحر حين أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة، في نسخة ثانية في باش بعضهم قال في برمة بعضهم قال في نسخة ثانية كلمة أخرى غير برمة. لا ما تستحضر لي، ما ادري انا كتبته.
في جدوى او حلوى،
في ايضا في برما ايضا في كلمه ثانيه. ثم تطبخ، فاكل رسول الله صلى الله عليه واله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها. طبعا هذه من الادله اللي بعض الفقهاء الان ذكرها، قال يكفي في الاكل ان يطرح جزء من الذبيحه ثم يشرب شيء من المرق، يكفي في ذلك بناء على هذه الروايه. جيد، هذه الروايه ايضا شيخنا استدل بها على عدم وجوب الاهداء والصدقه. لماذا؟ لان طبعا الروايه طويله، الروايه صحيحه معاويه بن عمار، طبعا نقلت في عده مواطن، في مواطن نقلت كامله، انها في ما في في بيان كيفيه حجر النبي صلى الله عليه واله، روايه مفصله في حج النبي صلى الله عليه واله، ولم يذكر فيها بان الرسول امر بالاهداء او امر بالاطعام. وعن الاكثر انه مستحب، لان الامر في الايتين وارد في مقام توهم الحاضر، ان الاكل مستحب، لأنهم في الجاهلية كانوا يحرمون ذلك على أنفسهم كما ذكره الزمخشري في الكشاف. الزمخشري ذكر أنه كما حكي عنه يعني أنه كان في الجاهلية يحرمون الأكل من الهادي. فإذا هذه الآية فكلوا منها أمر في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. وبعض أشكل عليه، قال الزمخشري من وين كلامه جاي؟ ومجرد توهم الحظر في الجاهلية لا يحرف يعني الأمر عن ظاهره. ورد على ذلك بأنه الزمخشري يعني خبير بهذه المسألة، بهذه المسائل. والشيء الثاني بأنه حتى توهم لا يشترط أن يكون توهم الحظر في من داخل في زمن الإسلام، يعني حتى ككونها أمر مألوف عند أهل الجاهلية يبقى أنه هذا مقام توهم الحاضر. وعلى قولي بوجوب التقسيم لو لم يعمل الناس به ولم يعطي أحدا ولم يتصدق على أحد بل ذبحها وأعرض عنها، فهل يضمن أو لا؟ ذكرنا في المتن وهذا يكفي. بالنسبة إلى الإهداء، واضح بأن على جيرانهم كما تقدم قبل قليل، واضح أنه لا يشترط فيه في الجيران الفقر، لكن هل اشترط الإيمان؟ البعض اشترط الإيمان والبعض لم يشترط الإيمان. طبعا الدليل في نفسه الآن أدلة ذكرناها لم تذكر الإيمان. هنا يقول صاحب الجواهر بل يمكن، بل إن لم يكن الإجماع لا يعتبر فيه الإيمان في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء. لا اشتبهت أنا، لا يعتبر فيه الإيمان خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة، يعني في تلك الأزمنة خصوصا في ذاك الزمان في ميناء تعذب لك مؤمن تصدق عليه فقير، حجاج جايين، يعني يندر أنه يكون حاج وينطبق عليه، يعني ما أقول مستحيل، لكن يندر أن تجد هناك فقيرا حاجا فقيرا بالمعنى المعني الخاص للفقير. أكتفي بهذا المقدار. هناك بعض الفوائد ذكرها سيد الترحين لا بأس بقراءتها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.